الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إثبات كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في تحقق الإجازة، ولا يشترط التلفظ. وكنا نذكر شواهد على ذلك، وكان الشاهد الأخير ما ذكره بعض الفقهاء من كفاية سقوط البكر في إجازة العقد الواقع عليها فضولا. وهذا الشاهد من الشواهد المرتبطة بأصل البحث، لأن موردها العقد الفضولي، ولا يعني ذلك إلى أن البنت الباكرة لا يحتاج العقد عليها إلى إجازة، إذ لقائل أن يقول أن الاكتفاء بالسكوت لازم أعم من كفاية الفعل لتحقيق الإجازة، إذ ثبوتان يحتمل احتمالان. عليكم السلام. الأول أن يقال إن البنت الباكرة لا تحتاج في العقد الفضولي إلى إجازة. الاحتمال الثاني أن يقال تحتاج إليها، لكن سكوتها كاشف عنها. فالفتوى المذكورة تحتمل هاتين الصورتين، فلا تصلح شاهدا إلا إذا عينا الصورة الثانية. وعليه فالفتوى المذكورة لازم أعم مما نقصده. أجاب الماتن رحمة الله عليه عن ذلك بأن الصورة الأولى منتفية بأدلة اعتبار رضا البنت في العقد عليها، بل وبعض الأدلة ظاهرة في اعتبار رضاها حتى مع عقد الولي، فكيف ماذا الفضولي؟ وحينئذ يراد من الفتوى المتقدمة الحكم بكفاية السقوط ظاهرا في تحقق رضاها، فيكون الحكم بصحة العقد حكما ظاهريا. فلو أبرزت
بعد ذلك ما يدل على كراهتها أخذ به، وعليه فالفرق بين السكوت وبين الرضا الصريح أنه في الرضا الصريح إذا تعقبه الكراهة لا يوجب بطلان العقد، بينما في السكوت إذا تعقبه الكراهة يوجب بطلان العقد. ملتفت إلى هذه النكتة جدا مهمة. هذا معناها أن استكشاف الرضا من السكوت حكم ظاهري، الحكم الظاهري مع العلم والقطع لا مجال له. فهذه البنت عقد عليها فضولا، علمت بالعقد وسكتت، ما دام لم يصدر منها المنافي فإذا ظاهرا العقد صحيح، لو صدر منها المنافي يتبين من أول الأمر بطلان العقد، بخلاف ما لو قالت قبلت أو أجزت أو ما شاكل ذلك، لو أبرزت بعد ذلك الكراهة لا نحكم ببطلان العقد لأن هناك الحكم واقعي. فإذا تحقق العقد يحتاج الانفساخ إلى موجب من طلاق وتحقق عيب من العيوب، أما لا يتبين بطلان العقد. نعم، حتى قبل تمكين نفسها أولى أن نقول لا يتبين بطلان العقد، بعد تمكين نفسها في حال السكوت تقصد؟ لا، في حال السكوت هذا تمكين نفسه رضا صريح، نتكلم مجرد السكوت. ولعل الواجه في الاكتفاء بالسكوت دفع الحرج على البنت من جهة وعلى غيرها من جهة أخرى. لو واحد الآن ننتظر البنت إذا تتكلم ربما نقع في الحرج، خاصة إخوان قالوا في بعض الدول 14 مرة حتى تقول أنت وكيلي. نعم، بعد ذلك يترقى الماتن أكثر في البحث السابق. كنا نتكلم عن تحقق الإجازة بالفعل، في تحقق الإجازة بالفعل يوجد كاشف وهو الفعل، ويوجد منكشف وهو الرضا والإجازة. واضح الكلام؟ إذا كان في دال ومدلول، مكنت نفسها دال والمدلول معنى ذلك أنها أجازت ورضيت. الآن يريد أن يبحث عن كفاية الرضا الباطني، لا من جهة سببية الفعل. فمثلا الإيجاب والقبول في العقود له دور السببية، لا مجرد ماذا؟ الكاشفية. بينما في الإجازة طارة نقول بأن الفعل سبب للرضا وسبب لتحقق النقل والانتقال في البيع مثلا، وأخرى نقول الفعل كاشف عن الرضا الباطني. فيترقى الماتن من السببية إلى الكاشف، ثم ينظر للمسألة بما ذكره جماعة من الفقهاء في باب الإكراه، حيث إنهم قالوا لو رضي المكره بما فعله صح. وفرق بين أن نقول لو رضي بما فعله صح، وبين أن نقول لو أجاز ما فعله صح. فإن التعبير الأول يدل على أن السبب للصحة ما هو؟ هو الرضا، بينما في التعبير الثاني نستفيد أن السبب الصحة هو الإجازة. ومن الشواهد على ذلك ما ورد في من زوجت نفسها في حال السكر، حيث ورد أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها. من هذه التعابير نستفيد أن المدار على الرضا لا على الإجازة، وعليه فكل ما يكشف عن الرضا يصح. إذن واضح الفرق بين هذا البحث والبحث السابق. في البحث السابق قلنا نتكلم عن كل ما يكشف عن الإجازة، المناط على الإجازة. هنا من هذه الشواهد تبين أن المناط هذا على ماذا؟ على الرضا الباطني. غاية الأمر إذا لم ينكشف لنا يبقى كل شيء على ما كان عليه، فلا بد له من كاشف، ولا ينحصر الكاشف في الألفاظ، بل كل ما يكشف عن الرضا الباطني فهذا صحيح. من جملة الشواهد أيضا على ذلك ما تقدم في استدلال البعض على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط سوى رضا المالك. شوف ما قالوا سوى إجازة المالك. فعندئذ عندما يتحقق السبب التام يؤثر، وهذا الدليل وإن ناقشنا فيه سابقا، لكن شاهدنا على تعبيرهم برضا المالك، حيث ناقشنا سابقا في صحة هذا الدليل على الكشف. أما تعبيرهم بالرضا فيصلح شاهدا لما نحن فيه. مع وجود هذه الكلمات المتعددة لا يبقى مجال لقبول دعوى الإجماع على شرطية اللفظ. واضح الكلام؟ إذن واحد وقد ادعي في بعض الكلمات يصبح هناك نقاش في الصغرى مع ظهور هذه الكلمات التي عبرت بالرضا الموجود في داخل النفس الذي يستكشف من أي شيء يدل عليه. وحينئذ بعد وضوح بطلان الإجماع نأتي إلى العمومات المتمسك بها لتصحيح العقد الفضولي من قبيل ماذا؟ تجارة عن تراض وما شاكل ذلك. ومن قبيل أوفوا بالعقود. هذه العمومات باعتبار أنها سالمة عن المخصص، إذ المخصص الوحيد المدعى ماذا كان؟ الإجماع، وقد عرفت ما فيه. أيضا يدل على ذلك ما ورد في جملة من الأخبار أن العبد لو تزوج أو زوجه الغير فعلم مولاه بذلك فسكت، فهذا السكوت يكون إقرارا منه للعبد عليه. وكذلك تلك الرواية التي تقدمت من أن المولى إذا قال لعبده المتزوج بدون إذنه طلق، أمره بالتطليق فرعه ماذا؟ صحة العقد، مع أنه لم يصدر منه إجازة لفظية. وكذلك ما ورد من أن المانع عن صحة نكاح العبد هو معصية المولى، ومعصية المولى ترتفع بالرضا. وهكذا أيضا ما ورد في أن التصرف من صاحب الخيار رضا منه، فشوف عبرت كلها بماذا؟ الرضا. نستكشف أن المناط على الرضا الذي هو من أفعال القلوب، فكل ما يكشف عنه يكون موجبا لصحة العقود المنوطة به. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث أو الرابع، كان التنبيه الثاني فيما يرتبط بعدم اشتراط اللفظ. بقي فيه مسألة نقرأها بعد قليل. يقول: وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا يكفي سكوتها. ومن المعلوم أن ليس المراد من ذلك من كفاية السكوت أنه لا يحتاج إلى إجازته. هذا جواب عن إشكال قد واحد يقول أن هذا لازم أعم. لعل اكتفاءهم بالسكوت أنهم يقولون أصلا البكر لا تحتاج إلى إجازة فلازم أعم. فيقول بل المراد كفاية السكوت الظاهر بضميمة ماذا؟ بضميمة ما ورد في بعض الأخبار أنه حتى لو الولي زوجها فتحتاج إلى رضاها. بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع فتكون حكما ظاهريا. فما لم تبرز المانع حينئذ لا يوجد إشكال. لو أبرزت المانع يتبين بطلان العقد بخلاف الإجازة الصريحة، فإنها لو كرهت بعد ذلك لا يكون العقد باطلا فيحتاج انفصالهما إلى ماذا؟ إلى طلاق. بخلافه في الصورة الأولى لا يحتاج الانفصال إلى طلاق. يتبين أن نحن توهمنا أنها راضية من سكوتها، الآن صرحت بعدم الرضا دفعا للحرج عليها وعلينا. عليها حتى لا نوقعها في مشقة مخالفة الحياء، علينا حتى لا يختل نظام الزواج إذا نبقى منتظرين وما شكل ذلك. ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به لا من جهة سببية الفعل. يعني الفعل واللفظ ليس مثل قبلت وبعت. قبلت وبعت سبب للنقل والانتقال، بينما الفعل هنا ليس سبب للنقل والانتقال، سبب تحقق الأثر هو الرضا. سبب تحقق الأثر هو الرضا، فحينئذ المدار على الرضا. وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح ولم يعبر بالإجازة. البعض هنا علق على الماتن بأن هذا الشاهد لا يصلح، إذ فرق بين الفضول وبين المكره، بين العقد الفضولي وبين عقد المكره. في عقد المكره العقد إلى من ينتسب؟ في عقد المكره ينتسب إلى المكره، هو قام به، هو قال بعتك. بينما في العقد الفضولي العقد لا ينتسب إلى المالك. متى ينتسب إلى المالك؟ بإجازته. فالاكتفاء بالرضا في الأول لا يدل على الاكتفاء بالرضا في الثاني. ملتفت للإشكال؟ لأنه بينهما فرق. في الأول العقد منتسب إليه، غاية الأمر طيب النفس لم يكن موجودا، فإذا حصل صح العقد. أما في الثاني العقد لا ينتسب إليه، العقد ينتسب إلى الفضولي، فحتى ينتسب إليه يحتاج إلى الإجازة. فقياس أحدهما مع الآخر قياس مع الفارق. لكن هذا الإشكال إنما يرد على المصنف لو كان في مقام القياس، يعني بما أنه يكفي الرضا في الإكراه فيكفي الرضا في العقد الفضولي، حينئذ تقول قياس مع الفارق. المصنف لم يكن بصدد القياس، المصنف كان بصدد الاكتفاء بالأمر الباطني. يعني يريد أن يقول في العقد المكره بماذا عبروا؟ عبروا بالرضا، لم يعبروا بالإجازة. فإذا عبروا بالرضا نفهم أن السبب هو الرضا لا الشيء الكاشف عنه. الشيء الكاشف عنه كاشف وليس بسببين. وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها. فإذا عبروا أيضا بالرضا، وعرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك. فإذا حصل الرضا أثر السبب، عمل السبب التام عمله. وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة مع وجود هذه الكلمات دونها خرط القتاد. وحينئذ خرط القتاد واضح، شرحناها مرارا في الكفاية. القتاد نوع من الشجر الذي أوراقه ذات أشواك، وخرطها وقطفها بباطن الكف في غاية الصعوبة. استفدنا؟ فكناية أصبحت وأصار ذلك أخذ للتدليل على ماذا؟ على صعوبة الشيء. فكما أن هذه الأوراق ذات الأشواك أخذها بباطن الكف في غاية الصعوبة، إثبات الإجماع فيما نحن فيه كذلك. وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضول السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه، هذه العمومات أقوى حجة في المقام، إذ لا يوجد لها مخصص إلا الإجماع، وقد عرفت حال هذا الإجماع. مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه، إقرار من المولى للعبد على المولى. وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة، وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا، وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه وغير ذلك. بقي في المقام هذا الفرع المرتبط بالرضا، ذكره في ذيل الحديث عن التنبيه الثاني. اتضح لدينا من البحث السابق أنه لا يشترط إنشاء الإجازة، لا بلفظ ولا بفعل، لما ذكرنا من أن الإجازة مجرد كاشف عن الرضا وليست سببا لتحقق الأثر. إذا كان الأمر كذلك واكتفينا بمطلق الرضا بعد الاستدراك الأخير، أو قلنا بكفاية الفعل الدال عليه على الأقل، فهل يقال حينئذ بكفاية مقارنة الرضا للعقد، أم أنه لا بد أن يكون سابقا على العقد؟ فمثلا لو علمنا رضا المالك مثلا، المشتري من الفضول ثبت له رضا المالك، فيكفي ذلك للقول بلزوم المعاملة، ويستدل لذلك بالأولوية. بيانه أنه إذا كانت الإجازة في العقد الفضولي الصادرة متأخرة عن العقد، وفي الأعم الأغلب لا يكون المالك عالما بالعقد، فعندما يجيز تكشف الإجازة عن رضاه متى؟ رضاه قبل العقد، المفروض لم يكن عالما، حين العقد لم يكن عالما، فتكشف عن رضاه بالإجازة بعد العقد. فإذا كان الرضا المتأخر يصحح المعاملة فمن باب أولى، الرضا المتقدم على العقد أو حين العقد يصحح المعاملة. واضح الكلام؟ فيستدل على ذلك بالأولوية. لكن ظاهر الأصحاب أنهم لا يلتزمون بذلك، فكيف نوفق بين دليل الأولوية وعدم الالتزام بهذا الأمر؟ يقترح المصنف هذا التوفيق، أن الرضا لو كان متأخرا عن العقد فيكون من مصاديق العقد الفضولي، ولو كان الرضا قبل العقد أو حين العقد فيخرج بذلك العقد عن الفضولية. واضح هذا الكلام؟ مثلا الآن شوف، عندما قال الفضولي، ونقصد من الفضولي من لم يؤذن له وليس بوكيل، عندما يقول الفضولي بعتك هذا الكتاب، وكان المالك يتمنى هذا الشيء، والله أعرف أنا أن هذا الدلال يبيع سيارات، وأنا عندي رغبة والله لو باعني من هذه السيارة وخلصني منها، إذن أنا راضي. فجاء الدلال باع السيارة. حتى نوفق بين كلمات الأصحاب نقول هذه المعاملة حينئذ تخرج عن كونها من مصاديق العقد الفضولي، فينحصر العقد الفضولي بتحقق الرضا متى؟ بعد العقد. يقول بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد أو سابقا عليه. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله قبل العقد كفى ذلك في اللزوم، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته وسبقه بطريق أولى. ولكن الأصحاب ماذا؟ والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك أن لا يصح الإجازة إلا بما لو دفع قبل العقد، إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن البيع الفضولي، ويؤيد ذلك يأتي.